أيها الإخوة، هذا هو الشريط الثاني من التعليق على كتاب الحج من صحيح الإمام مسلم.
في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل مكة يخرجون إلى الحل فيحرم منه، ما عرف هذا، وعليه فيكون قوله حتى أهل مكة يهلون منها يعني بالحج. ففي هذا الحديث كما ترون فوائد، منها آية من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام حيث كان في توقيته لأهل الشام واليمن إشارة إلى أن هذه البلاد سوف تفتح ويحج أهلها، وفيه أيضا تسهيل على الأمة، وفيه تعظيم البيت، وأن من أتى إليه من أي ناحية وهو يقصده ليعبد الله بعمرة الحج فإنه لا بد أن يحرم، وفيه أن من دون هذه المواقيت يحرم من مكانه. فإن قال قائل إذا كان من خارج المواقيت ومر بالميقات وهو لا يريد الحج ولا عمرة، ولكنه بعد أن تجاوز الميقات طرأ عليه فأراد الحج أو العمرة، فمن أين يحرم؟ يحرم من حيث أنشأ، لأن في بعض ألفاظ هذا الحديث فمن حيث أنشأ، نقول أحرم من حيث أنشأ. فإذا قال قائل ما تقولون في رجل من أهل جدة مر بالمدينة قاصدا أهله وهو يريد أن يحج هذا العام، هل يلزمه أن يحرم بالحج من ميقات أهل المدينة أو لا يلزمه الإحرام إلا إذا أرى إلا إذا دنا الحج وأحرم من جدة؟ الثاني، لأن هذا الذي مر لا يريد الحج الآن، أي في سفره هذا، وإنما مر بهذا الميقات قاصدا أهله، لكنه سيحج هذا العام. وكذلك لو كان من أهل مكة وذهب إلى أهله وهو يريد أن يحج هذا العام، لكن مروره بالميقات الآن ليس لقصد النسك، فإنه لازم الإحرام إلا من أهله. نعم
شيخ.
نعم، الذين ليس لهم ميقات، يعني قصدك ميقات معين، هؤلاء يحرمون إذا حاذوا الميقات. ولهذا لما جاء أهل البصرة والكوفة إلى عمر رضي الله عنه حين مصدرت هذه الأمصار، قالوا يا أمير المؤمنين إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل نجد قرنا وإنها جور عن طريقنا، قال انظروا إلى حذوها من طريق، فصاروا يحرمون من ذات علق. وأما إذا كان لا يحاذي ميقاته كالذي يأتي من سواكن من السودان، فإن أول ما ينزله من المنازل جدة، فيحرم من جدة. وأما من زعم أن جدة ميقات لكل أحد بناء على أن الطائرات لا تهبط إلا فيها، فقوله خطأ، لأن الذين يأتون في الطائرات وإن كانوا لم يمروا بهذه المواقيت من الأرض، لكن مروا بها منين؟ من السماء، حاذوها من السماء، فلازمهم أن يحرموا إذا حاذوها. نعم
شيخ، حسن الله إليكم. في خلاف شيخ الإسلام والإمام مالك رحمه الله للجمهور في جواز تجاوز الميقات إذا كان سيحرم من ميقات بعده.
نعم،
هل هذا يصدق في من نزلوا في مطار المدينة ثم أحرموا سيمرون عندهم ميقات ذي الحليفة في المدينة ورابط، فهل يجوز لهم تأخير الإحرام على هذا إلى رابط؟
يعني وليس من المدينة ولا من الشام؟
لا، هم جايين من مصر، من أفريقيا، من
أين؟ هؤلاء أيضا إذا جاءوا من أفريقيا ومن مصر ومن الغرب قاصدين المدينة ثم نزلوا فيها ورجعوا إلى مكة، فلا بد أن يحرموا من ذي الحليفة،
وإن كانوا سيمرون على رابط.
وإن مروا على رابط، نعم، هي المسألة هذه. نعم، أي ما يحصل، هذا لا يحصل إلا على رأي شيخ الإسلام إذا كان من أهل نجد، فإن قرن المنازل ميقات لأهل نجد. لكن كما ذكرت لكم أن الأظهر خلاف قول شيخ الإسلام رحمه الله، وهو لا شك أحوط وأبرى للذمة. نعم
شيخ بارك الله فيكم، بعض الخلاف حصل في المحاذاه لعدم فهم معنى المحاذاه.
نعم.
فما هو المعنى الفعلي للمحاذاه؟
المحاذاه لغه معناها الموازنه، رفع يديه الى حذو منكبيه، يعني ان تكون بوزنها على وزنها تماما. نعم.
طيب، يعني الان جده قيل انها محاذيه للميقات ليمن، هل معنى المحاذاه ان يبقى بين مكانه ومكه مثل ما بين هذا الميقات ومكه؟
لا، هي من جاء من الغرب، من غرب جده، فهي ايضا قبل محاذاه يمن، لان البحر متعرج. لكن من جاء من قبل اليمن فإنه سيمر بيلملم قبل أن يصل إلى جدة.
شيخي، ما وضح لي معنى المحاذاة فعلا.
يعني المحاذاة موازنة. كيف ما أعرف؟ أنت الآن موازن لمن؟ لأيوب والكمال.
يعني هل المعنى الذي أنا فهمته
هذا معنى
أن يبقى بينه وبين مكة مثل
لا لا لا، غلط هذا. المحاذاة أن تكون مساوية له خط. لو قلنا أن يبقى مثل مكة كان معناه من أي جهة، وكان نقول ما دام جعلت بينك وبين مكة كما بين مكة والميقات فقد حذيت، هذا ما هو صحيح. نعم.
شيخ، في الدرس الماضي قلنا
إيش؟
في الدرس الماضي
أترك الماضي. نعم.
شيخ، إشكال
عندي يحل بعدين إن شاء الله.
لو
أن
شخص من أهل النجد ذهب إلى
جدة، إيش؟
قبل أن يحج بالحج،
قبل أن يريد
أن يحج.
نعم.
الحج في يومين قاصدا جدة ومر من ميقات السيف،
وهي بيحج هذا العام،
لكن لا يذهب إلى مكة مباشرة،
ولو لم يذهب، لأن مكة الآن صارت في طريقه، لأن جدة صارت في طريقه، يلزمه أن يحرم من الميقات. أي نعم، لا يلزمه يحرم من الميقات. نعم.
قبل الحج بيومين،
ولو قبل الحج بيوم أو 10 أيام أو شهر، لا فرق.
خمسة.
نعم.
خمسة ولا
ثلاثة؟ لا، خمسة. الأسئلة، لا، الأسئلة في باب الحج خمسة. ناس وش البادي من نقرب الحج إلا لاجئ الإنسان الناس يعرفون. نعم، أخذنا خمسة الآن. خلاص.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا إله إلا الله اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم وقالهن لهم ولكل آت أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن. قال عبد الله وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. وحدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر قال ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل نجد من قرن. قال ابن عمر رضي الله عنهما وذكر لي ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم.
لا فرق بين حديث ابن عمر وعبد الله بن عباس إلا في شيئين. الأول أن حديث ابن عمر قال يهل، وهي جملة خبرية بمعنى الأمر، بمعنى الأمر، فيكون فيه دليل على وجوب الإهلال من هذه المواقيت. والثاني أن ابن عمر رضي الله عنهما لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقت لأهل اليمن يلمل، لكنه قال بلغني. ومن المعلوم أن ابن عمر رضي الله عنهما من أشد الناس ورعا، ولولا أن المبلغ عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ثقة ما أتى بحديثه ورواه عنه. نعم. عباد الله،
قول الرسول صلى الله عليه وسلم لمن أراد الحج والعمرة،
نعم،
ظاهر أنه لا يجب على الزائر أن
ولو
كان من غير أهلها.
إيه مو هو كذلك، إذا كان قد أدى الفريضة ما عليه، أي ولو كان من غير أهلها. نعم.
شيخ حسن الله إليكم، في من قلنا في من تجاوز الميقات ثم بدا له أن يحرم فمن حيث أنشأ،
نعم،
هل هذا صادق على العسكريين الذين يكونون في الحج، فإذا ذهب الناس إلى عرفة رغبوا أن يأخذوا عمرة، فهل نقول أحرموا من حيث أنشأتم أو اذهبوا إلى الميقات؟
لا يحرمون من الحل،
من الحل،
هم في مكة،
هم في مكة
يحرمون من الحل.
لحديث عائشة،
لحديث عائشة. إيش؟ نعم. نعم. لا يحرم، هذا مقصد أهل العمل، وأما النسك فهو بعد متردد، يعني قد يكون مترددا إذا جاء المحرم يأتي بالنسك أولا. ها؟ يتقدم بحيث يمكنه أن يأتي بالنسك. يرجع إلى قرن فيحرم
منه
إلى ميقاته الأول لأنه أراد ذلك. نعم. طيب فيه رأي الحين، أخذنا هكذا الحديث الواحد اللي تكرر ألفاظه يسمح فيه خمسة أسئلة في أول مرة ثم بثلاثة أسئلة عشان ما يروح الوقت، بقينا هكذا ما زينا شيء. نعم. فليس عليه شيء، يحرم من حيث عزم. نعم.
وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مهل أهل المدينة ذو الحليفة، ومهل أهل الشام مهيعة وهي الجحفة، ومهل أهل نجد قرن. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
عندك مهيعة بكسرها؟
لا
أصبر يا أخي، أنا أسأله الآن.
صحيح الشيخ، عندي مهيعة.
نعم.
خطأ. ومهل أهل الشام مهيعة وهي الجحفة، ومهل أهل نجد قرن. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول وزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أسمع ذلك منه قال: ومهل أهل المدينة يلملم. حدثنا نعم 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 قال: ومهل أهل اليمن يلملم. حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قال يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما قال:
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: وأخبرت أنه قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا روح بن عبادة قال: حدثنا ابن جريج.
الألفاظ هنا: أمر أن يهل ويهل يهل ومهل، كل هذا من تصرف الرواة، ويحتمل أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يحدث به مرة هكذا ومرة هكذا، وعلى كلا التقديرين يدل على أن رواة الحديث ينقلونه بالمعنى، وهذا كالمتفق عليه كما مر عليه في البخاري وفي مسلم أيضا. نعم.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا روح بن عبادة قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن المهل فقال: سمعت، ثم انتهى، فقال: أراه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد كلاهما عن محمد بن بكر قال: عبد، أخبرنا محمد قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن المهل فقال: سمعت، أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخر الجحفة، ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم.
هذا فيه زيادة بالغة، وهو قوله: والطريق الآخر، وهذا يعني به من ذهب إلى سيف من عند السيف، سيف البحر، ثم مر على طريق أهل الشام الجحفة، فيكون حينئذ لم يتجاوز ذي الحليفة ولم يمر بها. أما إذا أتى من الطريق الأصل الأول فإنه كما عرفتم يجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة. نعم.
هل يؤخذ من الحديث الشيخ أنه لا يشرع أن يحرم قبل الميقات المكاني؟
أي نعم. ذكرنا في أول الكلام على أن الحج له ميقاتان: زمني ومكاني. أما العمرة فلها ميقات مكاني وليس لها ميقات زمني، تفعل في كل وقت، والحج له ميقات مكاني وزمني. أما الميقات المكاني فعرفتموه، وأما الزمني فهو من دخول شهر شوال إلى آخر ذي الحجة، لقول الله تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات. والقول بأن أشهر الحج هي شهران وعشرة أيام قول ضعيف، لا تقتضيه الصيغة التي هي صيغة الجمع: الحج أشهر معلومات. ومن هنا السفيد أنه لا يجوز تأخير شيء من أعمال الحج عن شهر ذي الحجة، لا حلق ولا طواف، خلافا لمن قال بجواز تأخير طواف الإفاضة أو قال بجواز تأخير الحلق. نقول: لا يجوز هذا، بل لا بد أن تؤدي جميع أعمال الحج قبل أن ينتهي شهر ذي الحجة، اللهم إلا من عذر كامرأة نفست بعد الوقوف وقبل طواف الإفاضة ولم تطهر إلا بعد انتهاء الحجة، هذه معذورة، وإلا فإنه لا يجوز التأخير. أما هل يجوز أن يحرم الإنسان بالحج أو بالعمرة قبل الميقات الزمني والمكاني؟ فهذا في خلاف، فمن العلماء من يقول: لا يجوز أن يحرم بالحج قبل أشهر، فإن فعل انقلب إحرامه عمرة، لأن الله قال: الحج أشهر معلومات. فهو كرجل صلى الظهر قبل الزوال، تنقلب صلاته نفلا، ولكن أكثر العلماء على صحته مع الكراهة، على صحة الإحرام مع الكراهة. إلا أن نقول: ما دمت أحرمت بالحج فحوله إلى عمرة إلا أن تسوق الهدي، لأنه يشرع بتأكد لمن أحرم بحج أو بحج وعمرة ولم يسوغ الهدي أن يحول ذلك إلى عمرة ليصير متمتعا. أما المكان فقال بعض العلماء إنه يكره أن يحرم قبل الميقات، وقال بعضهم إنه لا يكره ولكنه ولكن على القولين كليهما ينعقد الحج، والأقرب أنه إن قصد بذلك التعبد فإنه يكره أن يحرم قبل الميقات المكاني. والمراد بالإحرام النية لا لبس الثوب، أي لا لبس ما يلبس بالإحرام كما يظنه بعض العوام. نعم
الكلام يا شيخ على
نعم
الكلام على مهل أهل العراق
ما ذكره؟
لا أنتم ما تكلمتم عليه يا شيخ.
هنا مهل أهل العراق قلنا أنه ذات عرق وقتها عمر كما في البخاري، وقد روى أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقتها، فإن صح الحديث فهذا من موافقات عمر رضي الله عنه للصواب، وإن لم يصح فلعمر رضي الله عنه سنة متبعة. وهذا الميقات يسمى عند أهل نجد فيما سبق لما كانوا يحجون على الإبل يسمونه الضريبة. نعم
الآن ما يحرم منه شيء؟
لا الآن الظاهر أن من أتى من شمالا من قرن المنازل يحرم منه،
يعني الآن موجود هو عامر
و... أي موجود موجود. نعم
أحسن الله إليك يا شيخ. العام ذهبنا في مع الحج مع الحملة فأخذوا لنا قصر في الطائف وقالوا أحرموا من هنا من الطائف من قصر في الطائف.
أي
فأحرمنا للحج،
يعني اغتسلتم ولبستم الإحرام.
نعم.
ونويتم. أي لا تعودوا لمثل هذا،
بل بعضهم لكن بعضهم قال إذا وازنتم لا ولكن
الصواب إذا وازنتم الميقات أحرم.
هل
له
هذا حديث أبو الزبير أنه سمع جابر؟
نعم.
لا لأن رواية أبو الزبير عن جابر من غير رواية الليث بن سعد فيها تدليس، إنما لأن أبو الزبير هنا ظن شك، فما قوله في هذا؟
هذا شك في الرفع فقط، أحسبه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقط، لكن لولا أن عنده يعني غلب الظن وأن الحسبان هنا بمعنى الظن الراجح ما حدث به. نعم لا لكن له شواهد، يكون قول صحابي وله شواهد، لكنه لا نحكم بأنه موقوف ما دام قال احسبه رفعه والحسبان يأتي بمعنى الظن وله شواهد تقوي. يأتي بمعنى الظن، يأتي بمعنى الظن، وإذا كان له شواهد تقويه تقوى بذلك، حديث ابن عباس وحديث ابن عمر. نعم.
باب التلبية وصفتها ووقتها. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك، لبيك والرغباء إليك والعمل. حدثنا
نعم هذه التلبية، التلبية بمعنى الإجابة، يقال لبى أي أجاب، وإنما كانت إجابة لأن الله تعالى أمر عباده ودعاهم إلى بيته فقال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، فتقول لبيك كأن تخاطب ربك عز وجل يعني أجبتك يا رب. والتثنية هنا لا يراد بها حقيقة معناها بل يراد بها التكرار وإنطال، كقوله تعالى فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين، يعني كرة بعد كرة وإن كانت مئات الكرات. وقول اللهم أي يا الله وقول لبيك لا شريك لك يعني الإخلاص لله عز وجل في هذه التلبية، يعني لم ألبك لقصد الدنيا والمباهات والجاه وما أشبه ذلك، إنما هو لك وحدك لا شريك لك. لبيك إن الحمد والنعمة لك، تروى بإن وأن، فعلى رواية أن تكون للتعليل، وعلى رواية إن تكون للاستئناف إثبات الحمد لله عز وجل. ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن أبلغ من أن. وقول إن الحمد والنعمة لك والملك ثناء على الله تعالى بكون الحمد له والنعمة له، يعني هو الذي أنعم بها عز وجل لا شريك لك. كان العرب يلبون بهذه التلبية، يقول لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، وهذا من جاهليتهم، كيف يكون لله والله يملكه وما ملك ثم تقولون إلا شريكا لك؟ هذا لا يمكن، المملوك لا يكون شريكا للمالك. ولهذا ضرب الله مثلا لهذا فقال ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء؟ الجواب
لا.
لا، إذن كيف تجعلون الله مما ملك تجعلون له شريكا؟ كان ابن عمر يزيد لبيك وسعديك، لبيك وسعديك والخير بيديك، لبيك والرباء إليك والعمل. يزيدها لا مخالفة للسنة، لكن هذا من باب المباح، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم منهم المكبر ومنهم المهل، يعني مع الرسول عليه الصلاة والسلام بعضهم يكبر وبعضهم يهل ويلبي، والأمر في هذا واسع. وفي هذا دليل على أن مثل هذه الأمور فيها سعة إذا كان الإنسان لا يقصد بها مخالفة السنة، فينكر على من أنكر قول الآكل عند أكله بسم الله الرحمن الرحيم. بعض الناس إذا سمع إنسان عند الأكل يقول بسم الله الرحمن الرحيم قال أعوذ بالله، بدعة، لأن الرسول قال لعمر بن أبي سلمة قال له سم الله فقط، لكن هل نهاه عن الرحمن الرحيم؟ لا. ولهذا على طرد قاعدتهم نقول إذا كتب الإنسان في أول رسالة بسم الله الرحمن الرحيم نقول هذا بدعة، لأن الرسول يقول كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله على تقدير صحة الحديث. فالمهم أن مثل هذه الأمور يوسع فيها الشرع بشرط أن لا يقصد الإنسان بها مخالفة السنة، فما دامت هي ثناء أو بالأصح زيادة في الثناء على الله فأصلها ثابت، أن هذا الموضع موضع ثناء، وإذا كان أصلها ثابتا ولم يأتي الإنسان بشيء يعتقده أكمل مما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام أو أنه سنة فلا حرج. فابن عمر من المعروف أنه من أشد الناس إيش تحري للسنة وأكثرهم ورعا، ومع ذلك يزيد فيها، وهو صحابي جليل معروف بالفقه. المهم أن الإنسان ينبغي له أن يلبي بهذه التلبية، والاقتصار على تلبية النبي عليه الصلاة والسلام أفضل لا شك، لكن الزيادة بمثل ما زاد ابن عمر لا بأس به أيضا. طيب، وهل يرفع بها صوته؟ الجواب نعم، لقوله فيما سبق يهل أهل المدينة، يهل أهل نجد، يهل، والإهلال رفع الصوت. وفي حديث جابر رضي الله عنهما ابن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا نصرخ بالحج صراخا، فينبغي الإنسان أن يلبي بصوت مرتفع بقدر ما يمكنه، لا على وجه يشق عليه وتنتفخ أوداجه وتحمر وجنتاه. نعم.
حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر ونافع مولى عبد الله وحمزة بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل فقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قالوا: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نافع: كان عبد الله رضي الله عنه يزيد مع هذا: لبيك لبيك وسعديك، والخير بيديك، لبيك والرغباء إليك والعمل. وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى يعني بن سعيد عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تلقفت التلبية من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر بمثل حديثهم. وحدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: فإن سالم بن عبد الله بن عمر أخبرني عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لا يزيد على هؤلاء الكلمات. وإن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفة ركعتين، ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد الحليفة أهل بهؤلاء الكلمات. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول: كان ابن عمر وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الكلمات، ويقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك، والخير في يديك، لبيك والرغباء إليك والعمل. وحدثني عباس بن عبد العظيم العنبري قال: حدثنا النضر بن محمد.
هذا كما سبق إلا أن فيه فائدة، وهو أن ابن عمر تلقى ذلك عن أبيه رضي الله عنه. وقولها الرغباء إليك يعني الرغبة إلى الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: إنا إلى الله راغبون، وقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. والعمل يعني العمل إليك، وهو إشارة إلى الإخلاص في العمل، وأن الإنسان يجب عليه أن يكون عمله إلى الله عز وجل. إذن صار هذا من سنة عمر ومن وابنه رضي الله عنهم. نعم.
وحد
نعم باقي الوقت. أول فيها أيضا في حديث هذا السياق فيه يهل ملبدا، ملبدا حال من يهل، وهي ليست حالا مقارنة بل هي حال يعني مستمرة. والتلبيد وضع الصمغ ونحوه على الرأس حتى يمسكه عن الشعث والتفرق. وفيه فائدة، وهي أن ما يجعل على الرأس من الحنة ونحوه وإن كان له جرم فإنه لا يمنع من مسحه في الوضوء، لأن الملبد لا بد أن يمنع من وصول الماء، لكن أصل الرأس طهارته المسح، فلذلك سومح فيه فيما يمنع وصول الماء بخلاف ما فرضه الغسل، فلا بد من إزالة ما يمنع وصول الماء. وفيه أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما يهل إذا استوت به ناقته، يعني معناه إذا علت به عند مسجد الحليفة، وليس يحرم وليس يهل من حين الإحرام. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، منهم من يقول يهل إذا أحرم من حين أن يقد النية، ومنهم من يقول يهل إذا ركب، قول يهل إذا استوت به ناقته على البيداء كما في حديث جابر الآتي إن شاء الله. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما الجمع بين هذه الأقاويل ب بأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم أهل حين أحرم، فسمعه أناس فقالوا أهل حين أحرم، وأهل حين استوت به ناقته، فسمعه أناس فقالوا أهل حين استوت به ناقته، وأهل حين استوت به على البيداء، فسمعه أناس فقالوا أهل حين استوت به ناقته على البيداء. وهذا الحديث وإن كان فيه ما فيه من حيث السند لكنه جمع قوي تجتمع به الروايات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى الوقت. انتهى الوقت.
ما نكمل الحديث هذا يا شيخ؟
لا نكمل إن شاء الله غدا إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحج: وحدثني عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا النضر بن محمد اليمامي قال حدثنا عكرمة يعني ابن عمار قال حدثنا أبو زميل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المشركون يقولون لبيك لا شريك لك، قال: فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلكم قد انقد، فيقولون: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت.
يعني ما قد يعني يكفي، يعني اقتصروا على هذا، لكنهم يزيدون: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت، بمعنى أنهم لا يقلعون عن ذلك حتى في الطواف. نعم.
باب أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله أنه سمع أباه رضي الله عنه يقول: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني ذا الحليفة. وحدثناه
البيدة في الأصل، البيدة هي الأرض الخالية من النبات والبناء وما أشبه ذلك، الواسع. والذين قالوا بهذا منهم جابر بن عبد الله رضي الله عنه في حديثه الطويل قال: حتى إذا سافت به ناقته على البيدة أهل بالتوحيد، وأخذ الناس بذلك. وهي أن البيدة مكان من دون ذي الحليفة، من دون ذي الحليفة، لكنها لاصقة لها. فكان الناس يقولون: لا تهلوا إلا من البيدة، بناء على حديث جابر. وأما قول ابن عمر رضي الله عنهما تكذبون، فالكذب في لسان العرب الإخبار بخلاف الواقع، سواء كان عن سهو أو خطأ أو عمد، لكن الذي فيه الإثم هو الكذب عن عم. وعلى هذا فلا تستنكر أن يقول ابن عمر رضي الله عنهما في هذا: تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم ما تعملوا، لكنهم سمعوا الرسول عليه الصلاة والسلام أهل بالتوحيد حين استوت به على البيدة، ولم يقولوا إنه لم يهل قبل ذلك، وهذا ما سمعوه، هذا هو الذي سمعوه. وقد مر علينا بالأمس أن ابن عباس رضي الله عنهما جمع بين اختلاف الروايات في ذلك، بأن كل إنسان حدث بما سمع. نعم.
وحدثناه قتيبة بن سعيد قال: حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن سالم قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قيل له الإحرام من البيداء قال: البيداء التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم
ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره.
والشجرة قرب المسجد أو أنها في المسجد نفسه مسجد الحليفة، فإنه عليه الصلاة والسلام لما صلى ركب ولب. نعم.
باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال: ما هن يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهلل أنت حتى يكون يوم التروية. فقال عبد الله بن عمر أما الأركان فإني لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته.
في هذا الحديث فوائد، منها أنه ينبغي الإنسان إذا رأى من عالم ما يخالف ما يعتقده حقا أن يبحث مع العالم، وأن لا يأخذ بقلبه عليه أو يشيع عنه أنه يخالف الحق دون أن يناقشه ويبحث معه، لأنه قد يكون عند العالم ما ليس عند هذا الذي ظن خلاف الحق. وذلك في محاورة ابن جريج لمن؟ لعبد الله بن عمر. وفيه من الفوائد سعة صدر ابن عمر رضي الله عنهما للبحث والمناقشة على عظم منزلته ومرتبته، تنزل لهذا في المناقشة. ومنها صراحة السلف الصالح، صراحتهم وعدم مداهنتهم في الحق، وأنهم يقولون الشيء بصراحة مهما علت منزلة الإنسان. فهذه أربع مسائل. يقول رأيتك تصنع أربع لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها، والظاهر أن مراده من أصحابه يعني من الصحابة رضي الله عنهم أو من الذين حوله، يحتمل أنه من الصحابة وهذا أعم، أو من الذين حوله. قال: ما هن؟ ما هن يا ابن جري؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، يعني أركان الكعبة. والمراد باليمانيين الحجر الأسود والركن اليماني، وسمي بذلك لأنهما من جهة اليمن. والثاني: ورأيتك تلبس النعال السبتية. السبتية هي نعال معروف بذلك الوقت، لكنه ليس لها شعر، ليس فيها شعر، يعني قد دبغت حتى زال شعرها بالكلية. ورأيتك تصبغ بالصفرة، يعني تصبغ الثوب بالصفرة، هذا هو الظاهر. ويحتمل أن المراد تصبغ يعني اللحية والشعر. والثالث يقول: ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهلل أنت حتى يكون يوم التروية. وكان الناس في عهد ذلك العهد إذا دخل هلال الحجة أهلوا بالحج، أحرموا بالحج قبل اليوم الثامن، فأجاب ابن عمر على هذه الأربعة. فقال عبد الله بن عمر: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين. والعبادة الأصل فيها التوقيف، فما لم يرد فالأصل أنه ممنوع. وفي هذا دليل على أن العبادات لا قياس فيها. وإلا لو قال قائل: يقاس الركنان الشاميان على الركنين اليمانيين، لقلنا: أولا لا قياس في العبادات، ثانيا أن القياس هنا لا يصح، لأن الركنين اليمانيين على قواعد إبراهيم، وأما الشاميان فهما ليس على قواعد إبراهيم، فلا يصح القياس. وجه ذلك أن الركنين الشاميين كان في أثناء الكعبة، لأن قريش لما بنت الكعبة وقصرت بها النفقة حطموا الجانب الشمالي من الكعبة لأنهم لم يستطيعوا أن يبنوه، وتركوا الجانب اليماني لأن فيه الحجر الأسود وفيه أيضا باب الكعبة، فجعلوا النقص من الناحية الشمالية. إذن فالركنان الشاميان ليس على قواعد إبراهيم، وهذا هو الحكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمسه. نعم، يقول: وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر. وهذا كالتفسير للنعال السبتية أنها التي ليس لها شعر. ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلبس النعال السبتية، وأن النعال السبتية نوع من النعال ليس فيها شعر، ولا يلزم أن يكون ما لبس الرسول عليه الصلاة والسلام يسمى بهذا الاسم، لكنه يشاركه في عدم وجود الشعر. وفي هذا الدليل على أن الأصل التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى في اللباس، وأن ما لبسه الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه مباح. ويتوضأ فيها، يعني فإذا كان يلبسها ويتوضأ فيها فهي طاهرة. لا يقال إن الدبغة أفسدها أو نجسها. وقد يستدل بعمومه على أن الدبغة مطهر، وأن هذا هو النكتة في قوله ويتوضأ فيها، وهذا هو الصحيح أن الدبغة مطهر للجلود التي أخذت من الميتات. لكن هل يشترط أن تكون الميتة مما يؤكل أو لا؟ في هذا قولان للعلماء، منهم من قال لا يشترط، ومنهم من قال إنه يشترط. فمن قال بالاشتراط قال لأنه قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام دباغ جلود الميتة ذكاتها، وهذا إشارة إلى أنه لا يطهر إلا ما كان يذكى، ولا يذكى إلا ما يؤكل. ومنهم من قال بالعموم، وأنه لو دبغ جلد الأسد أو الذئب أو الكلب أو غيره أو غيرها صار طاهرا. واستدل بعموم الحديث: أيما إهاب دبغ فقد طهر. لكن الأول أقرب للصواب وأحوط، وذلك لأن ما لا يحل أكله نجس العين، نجاسة عينية حيا وميتا. وأما ما كان حلالا فقد طرأت عليه النجاسة حين مات، وكان بالأول ليس بنجس، فهو كالثوب إذا أصابته النجاسة. يقول رحمه الله رضي الله عنه: فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وفي هذا والذي قبله دليل على حرص ابن عمر رضي الله عنهما على اتباع السنة، وهو كذلك. حتى إنه رضي الله عنه بالغ في هذا الاتباع، فيتابع على ما يخالفه الصحابة في المتابعة فيه. كان علي رضي الله عنه إذا سافر يتحرى المواضع التي نزل فيها الرسول عليه الصلاة والسلام فينزل فيها، حتى وإن لم تكن أسهل في سيره، بل إنه يتحرى المواضع التي بال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام فيبول فيها من شدة تمسكه. لكن هذا الأصل يقول شيخ الإسلام خالفه فيه الصحابة أو أكثرهم، لأن مثل هذه الأمور تقع اتفاقا لا تسنينا للأمة. وأما الهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. ومتى تنبعث الراحلة في الحج؟ في اليوم الثامن يوم التروية. وإلا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحرم بالحج مفردا، لأنه كان قارنا وقد بقي على إحرامه من ذي الحليفة حتى أحل يوم العيد. نعم. نعم، المراد من أصفر الأحمر، الأحمر الخالص. نعم.
ابن عمر زاد في التربية، هو أولى أو أبوه.
نعم.
يحتاج مثلاً
في هذا أو ذا. الجواب على هذا كما ذكرنا أمس، لكن لعلك أمس مشغول. وين موسى مو موجود؟ خذ الشريط منه. نعم.
الشيخ بارك الله فيكم، يا شيخ طالب العلم يعني لمخالطته للعلماء ومن هم دونهم ككبار طلبة العلم مثلا، قد يرى فعلا أشياء يعني لا يجد لها دليل، فهل ينبغي أن يسأل نفس العالم ونفس طالب العلم، أم يجوز له أن يسأل مثله يعني يقول مثلا رأيت فلانا يفعل كذا؟
لا 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 شك لا تطيب نفسه إلا بهذا، بسؤال العالم مباشرة. لأنه لو سأل مثله قال أنا مثلك مشكل عليه.
لا، لو سأل مثل العالم يعني في درجة العالم الذي يعرف
مثل العالم، لا الأحسن يناقش العالم نفسه، لأنه قد يكون عند العالم الذي انتقده ما ليس عند العالم الآخر، لكنه يلزم الأدب والناس يختلفون، حتى العلماء يختلفون. بعض الناس إذا ناقشته أمام الناس، بعض العلماء إذا ناقشته أمام الناس يغضب ويعرض عنك، وبعض العلماء يكون أوسع صدر. مثل الأول لا تناقشه أمام الناس، ناقشه بينك وبينه وبأسلوب هادئ، لأن مقصوده وصول الحق.
بارك الله فيك. أحسن الله إليك يا شيخ. ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يلبس النعال السبتية بين المقابر، فنادى وقال يا صاحب السبتيتين اخلع سبتيتيك.
نعم.
حمله إمام ابن القيم على عدم جواز لبس النعال بين القبور، وقال بعض العلماء أنه مخصوص بهذه النعال، فما الراجح في ذلك؟
لا، الراجح الأول
أنه عام.
الراجح أنه لا ينبغي أن يمشي الإنسان بالنعل بين القبور.
طيب الآن يا شيخ يعني إذا كنا مثلا في بلد، هذا الأمر يعني إذا خلعت أنا النعلي أكاد أكون أنا الوحيد في البلدة كلها.
نعم.
الذي يمشي بين المقابر حافي القدمين.
ترى بين القبور ما هو في المقبرة؟
في بين القبور، في الأماكن اللي بين القبور.
لا، أحيانا يكون في الشارع بين في القبور بين. نعم. في المقبرة.
وهو كذلك.
نعم. هذا ما في شيء، ما في شيء، مو بين القبور هذا.
ليس في هذا شيء.
لا لا. المقصود لأن الشارع يفصل بين هؤلاء وهؤلاء.
المقصود بين القبر والقبر.
بين القبر والقبر.
بعض الملابس التي كان يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم الآن غير موافقة لأعرافه.
نعم.
العمامة مثلا، فنلبس العمامة الآن بقدة التعبد، هل يقال أنه مبتدع؟
لا، ذكرناها من قبل، قلنا أن الرسول كان يلبس العمامة هذه لأن اتباعا لما كان الناس عليه، وعلى هذا فتكون السنة في اللباس أن يتبع ما كان الناس عليه.
إذا لبس العمامة تعبد لله
جل وعلا، قال هذه السنة. غلط، هذا غلط.
ما هو مبتدع يا
والله، قد نقول انه مبتدع وقد نقول هذا لفعله اصل في ظنه. نعم. نعم.
ثابت الله شيخ، اثر ابن عمر رضي الله عنه الا يدل على عدم مشروعيه الاحرام قبل الميقات يا شيخ؟
كيف؟
بدائكم هذه التي تكذبون على رسول الله
لا لا، لأن البيدة إذا أخر الإنسان الإحرام إلى البيدة فقد أحرم من بعد الميقات، يعني ذو الحليفة قبل البيدة.
الشيخ أمس يعني قلنا بأنه يجوز للإنسان أن يحرم قبل الميقات،
بس الحديث هذا ما هو هذا الحديث الآن، ذو الحليفة ثم البيدة وأنت سائر لمكة، فإذا قيل للناس لا تحرم إلا من البيدة معناه أنهم أخروا الإحرام عن الميقات. نعم،
ست
انتهى يا سليم، خليك الأول إن شاء الله المرة الثانية.
حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أبو صخر عن ابن قصير عن عبيد بن جريج قال حججت مع عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما بين حج وعمرة 12 مرة، فقلت يا أبا عبد الرحمن لقد رأيت منك 4 خصال، وساق الحديث بهذا المعنى إلا في قصة الإهلال، فإنه خالف رواية المقبري فذكره بمعنى سوى ذكره إياه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع رجله في الغرز وانبعثت به راحلته قائمة أهل من ذي الحليفة. وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني صالح بن كيسان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل حين استوت به راق ناقته قائمة. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبر ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل حين تستوي به قائمة. باب الصلاة في مسجد ذي
المخالفة بالإهلال ما ذكر بالشرح
سم
المخالفة مسجد الإهلال.
نعم.
باب الصلاة في مسجد ذي الحليفة. وحدثني حرملة بن يحيى وأحمد بن عيسى قال أحمد حدثنا وقال حرملة أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أخبره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال بات رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة مبدأه وصلى في مسجدها. باب الطيب للمحرم عند الإحرام. حدثنا محمد بن عباد قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف. وحدثنا عبد الله بن مسعود
نعم لحرمه وحرمه يجوز، والمراد إحرامه.
وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي لحرمه حين أحرم ولحله حين أحل قبل أن يطوف بالبيت. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال سمعت القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله ولحرمه. وحدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد قال عبدنا أخبرنا، وقال ابن حاتم حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمر بن عبد الله بن عروة أنه سمع عروة والقاسم يخبران عن عائشة رضي الله عنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة في حجة الوداع للحل والإحرام. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال زهير حدثنا سفيان قال حدثنا عثمان بن عروة عن أبيه قال سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند حرمه، قالت: بأطيب الطيب. وحدثناه أبو كريب وحدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن عثمان بن عروة قال: سمعت عروة يحدث عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطيب ما أقدر عليه قبل أن يحرم ثم يحرم. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك عن أبي الرجال عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يفيض بأطيب ما وجدت. وحدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وأبو الربيع وخلف بن هشام وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا حماد بن زيد عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كأني أنظر إلى وبيس الطيب في مفرق رسول الله وصلى الله عليه وسلم وهو محرم، ولم يقل خلف وهو محرم، ولكنه قال: وذاك طيب إحرامه. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: لكأني أنظر إلى وبيس الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يهل. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو سعيد الأشج قالوا حدثنا وكيع قال حدثنا الآمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كأني أنظر إلى وبيس الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبي. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا الآمش عن إبراهيم عن الأسود وعن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: لكأني أنظر، بمثل حديث وكيع. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت إبراهيم يحدث عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كأنما أنظر إلى وبيس الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا مالك بن مغول عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كنت لأنظر إلى وبيس الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثني إسحاق بن منصور وهو السلولي قال حدثنا إبراهيم بن يوسف وهو ابن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي عن أبيه عن أبي إسحاق سمع ابن الأسود يذكر أضيف يا شيخ
هي أنه لا تقرأ ولا تكتب
نعم عن أبي إسحاق أنه سمع ابن الأسود يذكر عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم يتطيب بأطيب ما يجد، ثم أرى وبيص الدهن في رأسه ولحيته بعد ذلك. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد عن الحسن بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم عن الأسود قال قالت عائشة رضي الله عنها كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الضحاك بن مخلد أبو عاصم قال حدثنا سفيان عن الحسن بن عبيد الله بهذا الإسناد مثله. وحدثني أحمد بن منيع ويعقوب الدورقي قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك. حدثنا سعيد بن منصور وأبو كامل جميعا عن أبي عوانة قال سعيد حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال سألت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن الرجل يتطيب ثم يصبح محرما فقال ما أحب أن أصبح محرما ما أنضخ طيبا لأن أطلق ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا لأن أطلى بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك.
لأن أطلي
بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك. فدخلت على عائشة رضي الله عنها فأخبرتها أن ابن عمر قال ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا لأن أطلي بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك. فقالت عائشة أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر قال سمعت أبي يحدث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول لأن أصبح مطليا بقطران أحب إلي من أن أصبح محرما أنضخ طيبا. قال فدخلت على عائشة رضي الله عنها فأخبرتها بقوله فقالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف في نسائه ثم أصبح محرما.
هذا الحديث بألفاظه المختلفة وسياقاته يدل على أنه يسن للإنسان أن يتطيب في موضعين، الموضع الأول عند الإحرام والموضع الثاني عند الطواف بالبيت بعد الرمي والحلق يوم العيد. ويدل أيضا على أنه يختار أطيب ما يجد من الطيب وأن ذلك لا يضر. ويدل أيضا على أن شم الطيب للمحرم لا يضر، لكن اختلف العلماء فيما إذا قصد شمه بأن أخذ علبة فيها طيب فشمه هل هو جائز أو لا. فمنهم من قال إنه لا يجوز ومنهم من قال إنه يجوز ومنهم من فصل وقال إن احتاج إلى ذلك مثل أن يريد شراء طيب فشمه ليختبره فلا بأس وإلا فلا. وهذا القول أحسن الأقوال، وذلك لأن الشم ليس استعمالا في الواقع ولا يعلق باليد ولا يعلق بالثياب، ولكن نظرا إلى أن الشام يحصل له نشوة واهتزاز شعور قلنا لا تتطيب، لا تشم الطيب إلا إذا احتجت إلى ذلك. وفي أيضا دليل على أن الطيب لا بأس ببقائه بعد الإحرام إذا تطيب للإحرام، لأن عائشة تقول كنت أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي أيضا دليل على أن السنة لمن اتخذ الشعر أن يفرقه ولو كان رجلا، والفرق يكون في نصف الرأس في الناصية عن اليمين والشمال، وفي نصف الرأس في الهامة مقطوعا إلى الشمال وإلى الأذن اليمنى وإلى الأذن اليسرى، وأن هذا ليس تشبها بالنساء، بل هذا هو الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كان يستل حين قدم المدينة. أول ما قدم كان يستل شعره ينصفه من الوراء بدون أن يفرقه موافقة لليهود، ثم بعد ذلك موافقة اليهود أهل الكتاب ومخالفة للمشركين الذين هم أهل أوثان. ثم لما دخل المشركون في الإسلام أحب النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة اليهود وموافقة المشركين فصار يفرق. وفيه دليل أيضا على أن الإنسان مهما بلغ من العلم قد تخفى عليه بعض السنة، وذلك من حديث ابن عمر رضي الله عنه حيث قال لأن أطلي بقطران أحب إلي من أن أصبح متضمخا بالطيب، يعني وهو محرم. فبينت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب لإحرامه ويبقى الطيب عليه بعد الإحرام. وفيه دليل أيضا على أن الإنسان إذا لمس الطيب وهو محرم فإنه لا شيء عليه، لكن بشرط أن يكون له سبب شرعي، مثل أن يتوضأ فيمس الطيب في رأسه فلا حرج عليه. لا نقول إنك لا تمسح رأسك بيدك، امسحها بعود أو بما أشبه ذلك، بل نقول امسح ولا حرج عليه. الله أكبر. لا يمسح إلا ركن اليمني فقط.
والمقصود من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح من نظير ذلك، مسح الرسول صلى الله عليه وسلم بيده على شيء مقصود من أعضاء الوضوء،
لو أحد يتعدى على عضاء الوضوء عباده من الرسول لا ما يمسح إلا على الركنين اليمانيين فقط، الحجر الأسود والركن اليماني فقط. وفيه أيضا دليل على أن الإنسان إذا ذكر له عن شيء، عن أحد من الناس شيئا، فإنه يبين الحق ولا حاجة أن يرد عليه، لكن إذا دعت الحاجة إلى الرد عليه فلا بأس. نعم. وفيه أيضا في الحديث في الروايات الأخيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم حج بنسائه لقولها رضي الله عنها ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما. وعلى هذا فكل زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم قد حججن معه في حجة الوداع. نعم.
باب تحريم الصيد للمحرم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهي قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم.
قول باب تحريم الصيد للمحرم، لا بد أن نعرف ما هو الصيد. الصيد هو كل حيوان حلال متوحش طبعا، كل حيوان متوحش طبعا بري فلا بد فيه من هذه الأوصاف، أنه بري وأنه وضده البحري، متوحش ضده المستأنس، حلال ضده الحرام. وبناء على ذلك فجميع الحيوانات المحرمة ليست حراما على المحرم، يجوز للمحرم أن يقتلها، هذه واحدة. البري ضده البحري، فحيوان البحر حلال للمحرم. المتوحش ضده المستأنس، والمراد بذلك المتوحش أصلا، يعني الذي أصله متوحش ولو استأنس، والذي وضده نعم المستأنس ولو توحش. فعلى هذا لو ندت شاة واستوحشت من الناس وصارت كالظباء لا تألف الناس أبدا، فهل هي حرام أو حلال؟
حلال،
لأن العبرة بالأصل. ولو استأنست غزال أو حمامة فهي حرام، لأن العبرة بأصلها. وتحريم الصيد على المحرم دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تبارك وتعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فمن حين أن يحرم الإنسان يحرم عليه الصيد. ولكن إذا نعم، هل يحرم عليه أكل الصيد أو قتل الصيد؟ نعم، أكله أو قتله؟ الثاني، قتل الصيد، سواء أكله أم لم يأكله. وإذا قتله ولو بما يباح القتل به فإنه يكون ميتا، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فسمى الله صيده قتلا، والقتل لا يباح المقتول. وأما أكله فإن كان مما صاده هو فهو حرام، حرام عليه وعلى غيره، وإن كان مما صاده غيره ففيه تفصيل. إن صاده له أي للمحرم فهو حرام، وإن صاده لنفسه فليس حراما على المحرم، لحديث جابر وهو في السنن: صيد بري حلال لكم ما لم تصيدوه أو يصد لكم. وحديث الصبر بن جثامة يدل على هذا، أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، شك من الراوي، وهما اسمان لموضعين. وكان الصعب بن جثامة رضي الله عنه رجلا عداء صيادا، نزل به النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا، وكان في ذلك الوقت الصيود كثيرة في الجزيرة العربية، فذهب إلى الجبال التي حوله وأتى بحمار وحش، فقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم ضيافة له، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رده، لأنه علم أنه إنما صاده له، فرده عليه. قال: فلما أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهي قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. لما رأى أن وجهه تغير كيف رد النبي صلى الله عليه وسلم هديته؟ قال: إنا لم نرده إلا أنا حرم، أي محرمون. ومعلوم أن المحرم لا يأكل ما صيد لأجله. هذا هو القول الراجح في معنى هذا الحديث. وقال بعض أهل العلم: إنه يحرم على المحرم قتل الصيد وأكل الصيد، واستدلوا بهذا الحديث، لكنه سيأتينا إن شاء الله في حديث أبي قتادة ما يحتاج إلى حمل هذا الحديث على ما إذا صاده المحل للمحرم. فإن قال قائل: ما الحكمة في أنه حرم على المحرم أن يصيد؟ قلنا: الحكمة في ذلك من وجهين: الوجه الأول أن لا يتلهى بالصيد، لأن الصيد يجذب الإنسان جذبا قويا. واسأل الصيادين عما يجدون من الشفقة والإقبال على الصيد، وهذا يؤدي إلى أن المحرم إذا رأى الصيد تلهى به وترك نعم تلهى به واشتغل عن ما ينبغي أن يكون عليه في حال الإحرام. هذه واحدة. ثانيا أن في الصيد نوع ترفه، ترفه النفوس، وهذا أيضا يلهي الإنسان عما ينبغي أن يكون عليه في حال الإحرام من الشعث والغبرة والتطامن وما أشبه ذلك. وفي هذا الحديث دليل على صراحة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث رد ما يحرم عليه، مع أنه صلوات الله وسلامه عليه كان أحيا الناس، كان أحيا من العذراء في خدره، لكنه لم يستحي هنا لأنه لا يستحي من الحق كخالقه جل وعلا، لا يستحي من الحق، رده عليه. وفيها أيضا من الفوائد جبر القلب، إذا رأى الإنسان من صاحبه أنه تأثر في عمل من الأعمال فليجبر ذلك بما يزيل عنه الشبهة، وهذه يغفل عنها كثير من الناس. كثير من الناس يقول كلمة تؤثر على صاحبه ولكنه لا يجبره، وهذا من سوء العشرة. والذي ينبغي لك أنك إذا قلت كلمة لا بد منها ورأيتها مؤثرة على صاحبك أن تجبر قلبه وتبين له السبب حتى يزول ما في قلبه.
في بعض البلاد التي يحصر فيها الناس عن رؤوسهم، يعني إذا يعني فرقوا شعرهم كما هي صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يتهمون بأشياء يعني.
وحقيقة هذا يمكن أن يكون، يعني قد يكون هذا شعارا للسفل، فإذا علمنا ذلك فرحم الله امرأً كفر البث عن نفسه يدرأ هذا.
نعم.
ويفعل كما يفعل الناس النزيهون. نعم.
بارك الله فيكم. إذا صيد الصيد للمحرم من حلال فهذا الصيد يكون حراما على المحرم فقط،
على المحرم فقط.
نعم. لكن السؤال، قد قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين قوله في قوله ما لم تصيدوه أو يصد لكم، فهل يسوغ فهم بدلالة الاقتران بأنهما سواء في الحكم؟ بأن الصيد إذا صاده المحرم أو صيد له سواء في الحكم.
لا لا، ما يدل على هذا. أو يصد لكم حرام على من صيد له فقط. نعم. على الرأس واللحية. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح وقتيبة جميعا عن الليث بن سعد حاء. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حاء. وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح، كلهم عن الزهري بهذا الإسناد. قال أهديت له حمار وحش كما قال مالك. وفي حديث الليث وصالح أن الصعب بن جثامة أخبره. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد، وقال أهديت له من لحم حمار وحش. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أهدى الصعب بن جثامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش وهو محرم، فرده عليه وقال لولا أنا محرمون لقبلناه منك. وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا المعتمر بن سليمان قال سمعت منصورا يحدث عن الحكم حاء. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة جميعا عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في رواية منصور عن الحكم أهدى الصعب بن جثامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل حمار وحش وفي رواية شعبة عن الحكم عجز حمار وحش يقطر دما وفي رواية شعبة عن حبيب أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم شق حمار وحش فرده. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم زيد بن أرقم فقال له ابن عباس يستذكره كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي للنبي صلى الله عليه أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرام قال قال أهدي له عضو من لحم صيد فرده فقال إنا لا نأكله إنا حرم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن صالح بن كيسان حاء وحدثنا ابن أبي عمر واللفظ له قال حدثنا سفيان قال حدثنا صالح بن كيسان قال سمعت أبا محمد مولى أبي قتادة يقول
هذه الألفاظ الآن اختلفت هل أهدى الحمار أو أهدى لحم الحمار وقد حقق أهل العلم أن الذي أهدي لحم الحمار وأن صعب بن جثامة رضي الله عنه ذبحه ثم أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم منه وأن إطلاق الكل في قوله أهدى له حمارا وحشيا يراد به البعض وهذا هو الظاهر لأن الحمار الوحشي ليس بالصيد الهين يمسكه الإنسان بيده فلا بد من إثباته بالرمح أو بالسهم حتى يمكن الإحاطة به.
وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن صالح بن كيسان حاء وحدثنا ابن أبي عمر واللفظ له قال حدثنا سفيان قال حدثنا صالح بن كيسان قال سمعت أبا محمد مولى أبي قتادة يقول سمعت أبا قتادة يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالقاحة فمنا المحرم ومنا غير المحرم إذ بصرت بأصحابي يتراءون شيئا فنظرت فإذا حمار وحش فأسرجت فرسي وأخذت رمحي ثم ركبت فسقط مني صوتي فقلت لأصحابي وكانوا محرمين ناولوني الصوت فقالوا والله لا نعينك عليه بشيء فنزلت فتناولته ثم ركبت فأدركت الحمار من خلفه وهو وراء أكمة فطعنته برمحي فعقرته فأتيت به أصحابي فقال بعضهم كلوه وقال بعضهم لا تأكلوه وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمامنا فحركت فرسي فأدركته فقال هو حلال فكلوه.
نستكمل الرواية بهذا.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك حاء وحدثنا قتيبة عن مالك فيما قرئ عليه عن أبي النضر عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناسوخ 06-364-5880 والرقم الثاني 06-364-8880 ورقم صندوق البريد 2 و500 و1000 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.